لله السميع العليم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. تقدم الكلام في المسألة 17 في أنه تعالى غني. بدي أرجع شوي إلى المسألة السابقة. استدل المصنف على أنه تعالى غني بوجوب الوجود، استدل بوجوب الوجود. قال: وجوب وجوده يستدعي الاستغناء عن الغير، ينافي الحاجة. وعرض الشارح ثلاثة أدلة. الدليل الأول، أنا بدي أعيد الأدلة لأنه في عندي كلام في الدليل الثاني. الدليل الأول، قال: ما معنى وجوب الوجود؟ وجوب الوجود كما عبرت سابقا يعني أن ذاته تقتضي الوجود، أي أنه مستغن عن الغير. ليس معنى وجوب الوجود إلا الاستغناء عن الغير، ليس معنى وجوب الوجود إلا أن الذات تقتضي الوجود، فلا تحتاج إلى الغير، فهي مستغنية عن الغير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال: لو قلنا بأنه تعالى مفتقر إلى الغير للزم الدور. لما؟ لأن المفروض أيضا الغير مفتقر إليه. لو قلنا هو بحاجة إلى الغير، لكان أيضا الغير بحاجة إليه، لأن ما عداه ممكن. فبالتالي لو قلنا بأنه محتاج إلى الغير، لقلنا أيضا بأن الغير لإمكانه محتاج إليه، فنقع في الدور. إن قلت بأنه يمكن رفع الدور بأن الذات ومعظم الصفات مستغنية عن الغير، ولكن بعض الصفات ما عدا هذا المعظم، ولكن بعض الصفات محتاج إلى الغير، فيرتفع حينئذ الدور. مثلت له بهذا المثال: عندما نفترض الصفات مثلا سبعة، فنقول الذات، المشكل يقول في رفعه للدور ماذا يقول؟ يقول الذات، ولنفترض ستة من هذه الصفات غير محتاجة إلى الغير. يعني بعبارة أخرى، الغير يتوقف على الذات وهذه الصفات الست، ولكن هذه الصفة السابعة متوقفة على الغير، فحينئذ يرتفع الدور. وعيد: لما؟ لأن المفروض بأن الذات وهذه الصفات الست المفروض بأنها غير متوقفة على الغير، بل الغير متوقف عليها. فإذا قل الغير متوقف على الذات والصفات الست، والصفة السابعة متوقفة على الغير، وبالتالي حينئذ يرتفع الدور. هذا حاله كما لو كنت متوقف على الآخر ومحتاج إلى الآخر في علم الفقه مثلا، والآخر متوقف ومحتاج إلي في علم الأصول، فحينئذ فلا دور. الذات والصفات الست لا تتوقف على الغير، بل الغير متوقف على الذات والصفات الست، ولكن الصفة السابعة متوقفة على الغير. الصفة السابعة فلنفترضها مثلا كما يمثل بعضهم صفة الخالقية. صفة الخالقية متوقفة على الغير، فحينئذ يرتفع الدور. المصنف أجاب بجوابه. الجواب الأول قال: هذا الكلام مبني على أن الصفات مغايرة للذات، فحينئذ تفكك بين الصفات، فقول بأن الغير محتاج إلى الذات والصفات الست، والصفة السابعة متوقفة على الغير، فيرتفع الدور. إذن ارتفاع الدور في كلامكم مبتني على القول بأن الذات مغاير للصفات، والصفات بعضها مغاير للبعض الآخر. وأما لو قلنا بأن الذات وسائر الصفات بعضها عين البعض الآخر، فحينئذ فلا دور، لأنه لا تستطيع أن تفكك وأن تقول بأن الغير متوقف على الذات والصفات الست، والصفة السابعة متوقفة على الغير. هذا فرع التفكيك بين الصفة السابعة والصفات الست والذات. والمفروض بأن الذات عين الصفات الست وعين الصفة السابعة، بل كلها ما فبعضها عين البعض الآخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أنا غرض الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول حتى الجواب الأول فرضناه بناء على كلامكم يتم فيما إذا قلنا الصفات مغايرة للذات، بعض الصفات مغاير للبعض الآخر، فبالتالي إذن كلامكم حينئذ له محل إذا فككنا بين الذات وبين سائر الصفات، أو بين هذه الصفات الست مثلا وتلك الصفة السابعة، فحينئذ يرتفع الدور. ولكن في الجواب الأول قلنا المفروض بطلانه، المفروض بأن الذات عين الصفات، بل بعض الصفات عين البعض الآخر، وعليه لا معنى للتفكيك بين الذات والصفات الست وبين الصفة السابعة بالقول بأن الغير متوقف على الذات والصفات الست، وأما الصفة السابعة متوقفة على الغير. هذا لا محل له. لما؟ لأنه هذا مبتني على التفكيك بين الصفات، ولذا الجواب الأول كان مبتني على القول بأن كلامكم إذا فرض تماميته فهو يتم على القول بأن الذات مغايرة للصفات، وبأن الصفات بعضها مغاير للبعض الآخر، ليس بعضها عين البعض الآخر. في الجواب الثاني يريد أن يقول: لا، عندما نرجع إلى الصفات، حتى ولو قلنا بأن بعض الصفات مغاير للبعض الآخر، حتى ولو قلنا بأن الذات مغايرة لسائر الصفات، رغم ذلك الدور باقي. يريد أن يقول في الجواب الثاني الدور باقي. لما؟ هو من التفل يقول: لأنك عندما تأتي إلى هذه الصفة السابعة مثلا، هذه الصفة السابعة التي يحتاج فيها الواجب إلى الغير، يعني إلى الممكن، هذه الصفة السابعة التي يحتاج فيها الواجب إلى الغير الذي هو الممكن، تعال إليها. يقول: هذه الصفة المفروض بأنها متوقفة على تأثير، هكذا يقول في العبارة، متوقفة على تأثير الممكن. يعني بالتالي هذه الصفة فرضناها مثلا الصفة الخالقية متوقفة على تأثير الممكن. ثم يقول تعالى طبعا ثم يقول في العبارة مش واضحة ولكن أضعها بين يديك لعيب البيان. إذن هذه الصفة السابعة متوقفة على تأثير الممكن ولكن تعالى أيضا إلى تأثير الممكن. يقول تأثير الممكن أيضا متوقف على جهته أو على ملاك التأثير. يعني بلا ريب بأن هذه الصفة السابعة المتوقفة على تأثير الممكن أيضا تأثير الممكن متوقف على ملاك التأثير. لا بد من فرض وجود ملاك. أخذ معها تركها الآن ولكن هكذا لما سأبين لاحقا. إذن الصفة السابعة متوقفة على تأثير الممكن وتأثير الممكن متوقف على ملاك التأثير. ثم تعالى إلى ملاك التأثير يقول ومن الواضح بأن ملاك التأثير متوقف على وجود الممكن تعالى إلى وجود الممكن. المفروض بأن وجود الممكن يتوقف على الواجب. وجود الممكن من الواضح بأنه يتوقف على الواجب. هذا ما معناه؟ هذا معناه بأن وجود الممكن إذن يحتاج إلى الواجب، يحتاج إلى الواجب في تحقق هذه الصفة. كيف نحقق هذه الصفة؟ بالرجوع إلى وجود الممكن. أقول بأن وجود الغيب وجود الممكن محتاج إلى الواجب في تحقق هذه الصفة. والمفروض إذن إلى الآن لاحظ هذا الشق الأول من الدور. إذن إلى الآن الممكن يحتاج إلى الواجب في تحقق الصفة الخالقية في تحقق الصفة السابعة. ومن الواضح بأن الواجب أيضا هكذا فرضتم بأن الواجب بناء على كلامكم محتاج في تحقق الصفة السابعة متوقف على الممكن. فيلزم من جهة أن الممكن محتاج إلى الواجب في تحققها في الصفة وأيضا الواجب متوقف على الممكن في تحقق هذه الصفة. فنقع في مشكلة الدور. أعيد بشكل مختصر. المفروض لدينا شيء أنتم فرضتموه. ما هو؟ قلتم بأن الواجب في تحقق الصفة السابعة متوقف على الممكن. هذا الشق الأول خليه في البال. فبالتالي إذن تقول الواجب في تحقق الصفة السابعة متوقف على الممكن. نريد الآن أن نضع اليد على الشق الثاني من الدور. يقول ومن الواضح أيضا بأن الممكن متوقف على الواجب في تحقق هذه الصفة. كيف أثبت بأن وجود الممكن أو أن الممكن متوقف على الواجب في تحقق هذه الصفة؟ بدأت من القول بأنه تعالى إلى هذه الصفة السابعة. الصفة السابعة متوقفة على تأثير الممكن وتأثير الممكن متوقف على ملاك التأثير وملاك التأثير متوقف على وجود الممكن ووجود الممكن متوقف على الواجب. وبالتالي متوقف على الواجب في تحقق هذه الصفة. فنصل إلى نتيجة في الشق الثاني. وجود الممكن متوقف على وجود على الواجب في تحقق هذه الصفة. والمفروض في كلامكم بأن الواجب متوقف على وجود الممكن في تحقق هذه الصفة. فنقع في الدور. هذا حتى ولو قلنا بأن الصفات مغايرة لي بالذات. حتى ولو لم نقل بأن بعض الصفات عين البعض الآخر رغم ذلك الدور باطل. هذا الجواب الثاني. ثم أشار إلى هذا الجواب الثاني على إن قلت أجيبه بأولا وثاني. ثم يرجع مجددا ويشير إلى جواب ثالث لإثبات الاستغناء لإثبات عدم الحاجة. قلنا بأنه لحله يمكن أن نرجع هذا الجواب جواب على قوله إن قلت جواب ثالث على قوله إن قلت. ويمكن أن يكون هذا الجواب ثالث على أصل الدعوة. إذا قلتم بأن الله عز وجل محتاج أو الدليل على عدم احتياجه الدليل على استغنائه ثالثا. نقول ثالثا. ما هو ثالثا؟ يقول تعالى إلى ماذا؟ إلى الذات. المفروض بأن الذات لو كانت مفتقرة إلى الغير لو كانت ناس لو كانت مفتقرة إلى خير لازم إمكانها. يقول كما لو كانت الذات مفتقرة إلى الغير يلزم إمكانها أيضا. هذه الصفات لو كانت مفتقرة إلى الغير يلزم ما فيلزم إمكانها. يعني يريد أن يقول لا أرى فارقا في هذا اللازم وهو كونه تعالى ممكنا بعدما كان واجبا، لا أرى فارقا بين ذاته وبين صفاته. كما أن ذاته لو كانت مفتقرة إلى الغير هذه الذات تستلزم الإمكان، أيضا هذه الصفات لو كانت مفتقرة إلى الغير لا استلزمت الذات أن تكون ممكنة. لما أشرنا وفصلنا بأنه عندما ترجع إلى هذه الصفات المفروض بأن هذه الصفات لا تخرج عن فرضين، إما الصفات كمالية، بعضهم يعبر هكذا كمالية، وإما الصفات غير كمالية، أو بعبارة أخرى إما هذه الصفات صفات ثبوتية وإما الصفات سلبية. تعال إلى هذه الصفات الثبوتية السلبية أو الصفات الكمالية وغير الكمالية غير الكمالية الجلالية. عندما نأتي إلى هذه الصفات لا شك بأن هذه الذات اعتفت شوفها هذه الذات يقول متوقفة على هذه الصفات سواء كانت صفات سلبية أو صفات ثبوتية كمالية أو جلالية، لا شك في توقف الذات على هذه الصفات. طبعا هذا الكلام مبني على القول بأن الصفات عين الذات، وبالتالي حينئذ تستطيع أن تقول بأن الذات متوقفة على صفاتها الكمالية والجلالية الثبوتية والسلبية. وبالتالي تعال إلى هذه الصفات الكمالية الجلالية الثبوتية السلبية. هذه الصفات أيضا بدورها متوقفة على كلامكم، متوقفة على الغير، بناء على كلامكم متوقفة على، يعني لو قلنا بأنها متوقفة على الغير لازم أن تكون الذات متوقفة على الصفات والصفات متوقفة على الغير، فتصبح ماذا؟ الذات متوقفة على الغير. يعني لو قلنا بأن الصفات متوقفة على الغير لازم أن تكون الذات متوقفة على الغير. لما؟ لأن الذات متوقفة على الصفات والصفات متوقفة على الغير، إذن الذات متوقفة على الغير. وعلي إذا توقفت الصفات على الغير يجرون إلى القول بأن الذات متوقفة على الغير، وتوقف على الغير يعني افتقارها إلى الغير، وافتقارها إلى الغير يعني بأنها ممكن لم تعد واجبة الوجود. أقرأ العبارة، بدي أرجع شوي العبارة شوي ولا بشكل، لا يقال الدور، نقرأ من هون، لا يقال الدور غير لازم لأن الواجب مستغن في ذاته وبعض الصفات عن ذلك الغير. وبهذا الوجه وبهذه الجهة يعني وبها يعني من جهتي الذات وبعض الصفات يؤثر في ذلك الغير، ومن نعم وبهذا الوجه يعني من جهة الذات ومن جهة هذا البعض بعض الصفات يؤثر في ذلك الغير. فإذا كما تقولون فإذا احتاج الله في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. تعال ماذا إلى الجهة الأخرى يعني في الصفة السابعة صفة الخالقية يحتاج إلى الغير يحتاج إلى الممكنات، فحينئذ ينتفي الدور لأنه بالتالي تغير الموقوف عليه. لا يقال لأن نقول هذا أول جواب هذا يعني الذي ذكرتموه من دفع الدور بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات وهو باطل للذات. إن هذا التفكيك بين الذات والصفات الست من جهة وبين الصفة السابعة من جهة أخرى، وبالتالي تقولون بأن الغير متوقف على الذات والصفات الست والصفة السابعة متوقفة على الغير، فحينئذ نقع في مشكلة في رفع الدور، فنستطيع أن نرفع الدور. هذا مبتني على التفكيك بين الصفات، بعض الصفات ليس عين البعض الآخر، الذات ليست عين الصفات، فيأتي ما أشرت منه. هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات وهو باطل لما سيأتي. اثنين وأيضا فالدور وأيضا هو أيضا وأما بناء على زيادة الصفات على الذات يعني حتى ولو قلنا بالزيادة وأيضا فالدور لا يندفع لما لاحظ هي العبارة لأن ذلك الممكن بالجهة الباء بمعنى مع لأن ذلك الممكن مع الجهة. أنا عبرت عن الجهة، ما هي الجهة في بيانه؟ عبارة عن ملاك ملاك التأثير، جهة التأثير عبرت عنه، لأن ذلك الممكن مع جهة التأثير مع ملاك التأثير بينه. يقول لأن ذلك الممكن مع الجهة، أي جهة مع الملاك، أي ملاك مع الجهة التي يؤثر صفة، صفة مفعول به ليؤثر، لأن ذلك الممكن مع الجهة التي يؤثر، التي يوجد في الواجب تعالى، التي يؤثر ويوجد صفتان، يكون محتاجا إلى الواجب. أنا هذا البيان قلت على أنه ضع يدك على الصفة السابعة، فهي متوقفة على، هي متوقفة على تأثير الممكن، وتأثير الممكن متوقف على جهة ماذا؟ التأثير، على ملاك التأثير. وجهة التأثير أيضا متوقفة على وجود الممكن، ووجود الممكن متوقف على الواجب. إذن وجود الممكن في تحقق الصفة متوقف على الواجب، والمفروض في كلامكم بأن وجود الواجب متوقف في تحقق هذه الصفة على وجود الممكن، فنقع مجددا بالدور، لأن ذلك الممكن مع الجهة التي يؤثر صفة، التي يوجد صفة في الواجب تعالى، يكون ذلك الممكن مع تلك الجهة يكون محتاجا إلى الواجب. وحينئذ إذا كان محتاجا فيلزم الدور، أو وحينئذ إذا كان الممكن محتاجا إلى الواجب من جهة تحقق الصفة، والمفروض أيضا في كلامكم بأن وجود الواجب في تحقق هذه الصفة متوقف على وجود الممكن، فنقع في الدور، يلزم الدور المحال. ولأن هذا الجواب الثالث، أو كل الدليل الثالث، إما بتقول هذا الجواب الثالث على قوله لا يقال، وإما أن تقول ولأن هو الجواب الثالث، نعم للدليل الثالث، ولأن افتقاره تعالى في ذاته يستلزم إمكانه، وكذا أنا أعبر وكذا افتقاره في صفاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته، يعني وكذا افتقاره في صفاته يستلزم إمكانه. كيف؟ يقول تعالى إلى خطوة، الخطوة الأولى لأن ذاته موقوفة، موقوفة على أي شيء؟ الذات موقوفة على العلم وعلى عدم الجهل، موقوفة ماذا؟ على الغنى وعدم ماذا؟ الحاجة، موقوفة على الصفات الثبوتية كالعلم كالخضرة كالحياة كالإرادة، وموقوفة أيضا على الصفات، السلبية، أن لا يكون عاجزا، أن لا يكون جاهلا. ومثل قال ولأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدم تلك الصفة، على وجودها إذا كانت ثبوتية كمالية، أو عدم تلك الصفة إذا لم تكن كمالية وإنما كانت سلبية، لأن الذات طبعا لأن ذاتها موقوفة، هذا مبني على القول بالعينية. إذا قلنا بأن الذات عين ماذا؟ عين الصفة، لأن ذاته كيف تقف، كيف تكون متوقفة على وجود تلك الصفة أو عدمها؟ للقول بالعينية، لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة وعدمها، المتوقفين، المتوقف يعني وجود الصفة وعدم الصفة، المتوقفين على الغير. يعني بناء على كلامكم الذات متوقفة على وجود تلك الصفة، على عدم تلك الصفة، ووجود هذه الصفة وعدم تلك الصفة بدورهما متوقفين على الغير. فإذا الذات متوقفة، على الغير، فبالتالي الذات متوقفة على الغير، إذا ممكن هذا خلف فرض كونه واجب الوجود، فيكون إذن النتيجة فيكون الذات متوقفا على الغير، فيكون الذات ممكنا، وهو وهذا خلف كونه واجب وجود. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا. المسألة الثامنة عشرة في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال والألم مطلقا واللذة المزاجية أو المزاجية. أقول هذا أيضا، وجوب وجوده يستدعي ماذا؟ يستدعي نفي اللذة والألم. اللذة والألم على نحوين، اللذة والألم المزاجيان، واللذة والألم المعنويان. اللذة والألم يرحمكم الله. يقول اللذة والألم المزاجيان مرتبطان ماذا بالمزاج؟ اللذة الألم المزاجيان مرتبطان بالمزاج. لما مرتبطان أو من توابع المزاج كما عبر المصنف؟ لأنك عندما تأتي مثلا إلى اللذة، اللذة ما هي؟ كما عبر بعض المتكلمين، اللذة عبارة عن ميل المزاج إلى الاعتدال، ميل المزاج إلى الاعتدال. ويقرب الفكرة بمثال، يقول كما يجده الإنسان حال أكل المستلذ، عندما يأكل شيئا لذيذا تراه ماذا؟ يميل مزاجه إلى الاعتدال، فهذا ما يعبر عنه باللذة. وأما ماذا؟ الألم، الألم عبارة عن ميل المزاج عن الاعتدال، مال عن الاعتدال، كما يجده الإنسان حالة شرب الدواء المر. وبالتالي تستطيع أن تقول اللذة عبارة عن ميل المزاج إلى الاعتدال، الألم عبارة عن ميل المزاج عن الاعتدال. وبالتالي عندما تضع اليد على اللذة والألم المزاجيين تراهما من توابع المزاج. ومن الواضح بأن المزاج فرع وجود الجسمية. إذن تستطيع أن تقول الألم واللذة المزاجيان من فرع وجود المزاج، ووجود المزاج فرع الجسمية. إذن الألم واللذة المزاجيان فرع ماذا؟ فرع وجود الجسمية. وقد ثبت سابقا بأن واجب الوجود يستحيل أن يكون جسما. إذن يستحيل اللذة المزاجية والألم المزاج في حقه تعالى، لأنه عيد الألم واللذة المزاجيان فرع ماذا؟ وجود المزاج، ووجود المزاج فرع الجسمية. إذن اللذة والألم المزاجيان فرع ماذا؟ فرع الجسمية. والمفروض بأن واجب الوجود كما ثبتنا سابقا يستحيل عليه ماذا؟ يستحيل عليه الألم. إذن اللذة والألم والمزاجيان محالان في حقه تعالى. أما تعالى إلى اللذة، هنا المهم، تعالى إلى اللذة والألم والألم المعنويان، وأحيانا يعبرون عنهما بالعقليان. اللذة والألم المعنويان، يقول أما تعالى أولا إلى الألم المعنوي. الألم المعنوي يقول هو عبارة عن إدراك المنافي، واللذة المعنوية عبارة عن إدراك الملائم. إذن اللذة المعنوية عبارة عن إدراك المنافي، الألم المعنوي عبارة عن إدراك المنافي، واللذة المعنوية عبارة عن إدراك الملائم. أما من جهة الألم المعنوي إدراك المنافي، يقول هذا لا شك في بطلانه في حقه تعالى. لما؟ لأنه لا منافي للبارئ عز وجل، لأن كل ما عداه في قبضة قدرته تعالى مجامع معه، وما هو مبدأ لكل ما عداه، فكيف يكون ما عداه مناف له؟ إذن لا يصح أن تقول بأن البارئ عز وجل متصف مثلا بالألم المعنوي، لأن مرجعه إلى إدراك المنافي، ولا منافي للمبدأ ولا منافي له تعالى، لأن كل ما عداه كما قلت في خفضة خضرته مجامع معه، مخلوق له، معلول له، فكيف يكون منافي له؟ إذن بالتالي لا يصح أن تقول البارئ عز وجل يتصف بالألم المعنوي الذي هو عبارة عن إدراك المنافي. نعم، تعال إلى اللذة المعنوية. هل يا ترى البارئ عز وجل يتصف باللذة المعنوية التي عبارة عن إدراك الملائم، إدراك الملائم. بعضهم يقول، وأيضا المصنف يقول، وأيضا الشارح يقول: تعالى ماذا؟ تعالى إلى اللذة المعنوية. اللذة المعنوية يمكن تصورها في حقه تعالى. لما؟ لأن البارئ عز وجل يدرك ذاته، إدراك الملائم من أبين مصادقه، من أعظم مصادقه ذاته تعالى. المفروض بأنه يدرك ذاته، ملائمه التي هي أسهل، وعليه يمكن أن نتصور، لاحظ، يمكن أن نتصور بأنه تعالى يدرك ماذا؟ بأن لديه لذة معنوية عبارة عن إدراكه لذاته. ولكن قد يأتي الله ويقول هذا شيء، ولكن هل يا ترى يصح أن ندعوه تعالى يا مثلا يا ملتف، يصح أن ندعوه تعالى بهذا الدعاء كما نقول يا رحمن يا رحيم؟ يصح أيضا أن نقول يا ملتف، لأن المفروض بأن اللذة المعنوية التي هي إدراك الملائم متحققة في حقه تعالى، فهل يا ترى حينئذ يصح أن نقول في دعائنا مثلا يا ملتف كما نقول يا رحمن يا رحيم يا قدير وغيرها؟ المصنف الشارح يقول يحتاج إلى إذن شرح في الدعاء، نحتاج إلى الإذن الشرعي. نحتاج إلى الإذن الشرعي لما؟ لأنه عندما نرجع إلى الروايات، لدينا الكثير من الروايات، أضع بين يديك بعض هذه الروايات موجودة في توحيد الصدوق. قول الرضا عليه السلام في الحديث التاسع في الباب الثاني من توحيد الصدوق أنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس. شوف تأمل، هي تصح على قولنا. قوله عليه السلام في عندي عبارة أوضح، وقوله عليه السلام في الحديث السابع، قوله قول الإمام رضا عليه السلام في الحديث السابع عشر في الباب الثاني أيضا من التوحيد: إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. أيضا قول القاسم عليه السلام في الحديث 31 من التوحيد لمحمد بن أبي عمير: يا أبا محمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك. أيضا في عندي روايات كلها تشير إلى بعض النقاط المهمة، لذلك عم أكرر الروايات عليه. قول الرضا عليه السلام لسليمان المردزي في الحديث الطويل المذكور أيضا في توحيد الصدوق: فليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه. أيضا في عندنا رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: اتقوا الله وعظموا الله ولا تقولوا ما لا نقول. أيضا وغيرها من الرواية أيضا عن الكليني، هي الرواية لا بأس به: إن الله تعالى أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنها صفته، فاصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. وبالتالي في عندنا الروايات يفهم بوضوح لأنها تحتاج في توصيفه تعالى في الدعاء، نحتاج ماذا؟ إلى إذن شرعي، حتى ولو فرض هيك عبر، حتى ولو فرض من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، هذا المعنى لا مانع عقل من ثبوته في حقه تعالى، ولكن لأنه لم يرد عن الشارع، فحينئذ نقول نحتاج إلى إذن، إلى الرجوع إلى الشارع. أقرأ العبارة، لاحظ: المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. أرجع إليها بعد خليقة، أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم مطلقا، ويستلزم نفي اللذة المزاجية. صارت واضحة العبارة؟ وجوب الوجود يستلزم نفي الألم الألم سواء الألم المزاجي أو الألم المعنوي، الألم مطلقا سواء الألم المزاجي أو الألم المعنوي. ووجوب الوجود أيضا يستلزم نفي اللذة المزاجية. نلاحظ ولكن هل يا ترى يستلزم نفي اللذة أو يثبت اللذة المعنوية؟ هذا مسكوت عنه في العبارة، لا يفهم إلا بمفهوم الوصف. يعني إذا رجعت إلى عبارة الشيخ إلى الخواجة نصير الدين، والألم مطلقا واللذة المزاجية، ولكن هل يا ترى وجوب الوجود وإن نفى الألم المزاجي، نفى الألم المعنوي، نفى اللذة المزاجية، ولكن هل يا ترى اللذة المعنوية ثابتة؟ ثابتة، ولكن بمفهوم الوصف، في عبارتي بمفهوم الوصف. ولذا عندما نقرأ العبارة بعد قليل، عبارة العلامة يعبر وكأنه يرى ثبوت اللذة المعنوية. لما عبر وكأنه؟ لأنه بالتالي يثبت بمفهوم الوصف. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، وإن الألم من توابع سوء المزاج. طيب، ومن الواضح وهذان المعنيان اللذة المزاجية والألم المزاجي وهذان إنما يصحان في حق الأجسام. ولذا قلت الألم واللذة المزاجيان فرع وجود المزاج، ووجود المزاج فرع وجود الجسمية. ومن الواضح بأن وجوب الوجود يستدعي نفي الجسمية، فبالتالي الألم واللذة المزاجيان منتفيان عنه تعالى. وهذان المعنيان إنما يصحان وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام. وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه. إذن فينتفي اللذة والألم المزاجيان عنه تعالى عن واجب. وقد يعنى بالألم إدراك المنافي، بالإدراك المنافي، وقد يعنى باللذة إدراك الملائم. طبعا بين قوسين قبل أن أكمل، حتى مثلا أضع بين يديكم تعريف كأنما جامع للألم، الألم واللذة المزاجيان والألم واللذة المعنويان. عرف الألم المعنوي قال إدراك المنافي، اللذة المعنوية عبارة عن إدراك الملائم. بعض المعتزلة عندما جاء إلى الألم واللذة المزاجيان عبرهما عبارة عن إدراك، عبر إدراك أيضا كما في اللذة والألم المعنويان، عبر المصنف بأنهما عبارة عن إدراك إما المنافي وإما الملائم. أيضا بعض المعتزلة أو جمهور حتى المعتزلة فسروا الألم واللذة المزاجيان بأنهما عبارة عن إدراك متعلق الشهوة، عبارة عن إدراك متعلق الشهوة، وعبارة عن إدراك متعلق النفرة. سواء الشهوة متعلق الشهوة أو متعلق النفرة، فبالتالي أرجعه إلى الإدراك. ولكن على كل حال، حتى ولو أرجع الألم واللذة المزاجيان إلى إدراك متعلق الشهوة والنفرة، كيفما كان هما من توابع المزاج فيأتي مع الشرعي المصنف. ولكن كيفما كان يصبح الجامع بين الألم واللذة المزاجيان، الألم واللذة المعنوية، الجامع عبارة عن الإدراك، إما إدراك المنافي، إدراك الملائم في المعنويين، وإما إدراك متعلق ناس الشهوة أو النفرة. وقد جعل بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم. فالألم بهذا المعنى يعني عبارة عن إدراك المنافي منفي عنه، لأن واجب الوجود لا منافي له، لأنه كما قلنا هو مبدأ لما سواه، وبالتالي يستحيل في حقه ماذا أن يكون له مناف، لأن ما عداه كما قلت عبارة عن معلولاته كله في قبضته تعالى. وأما اللذة بهذا المعنى يعني إدراك الملائم، فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى. لما؟ لأنه مدرك لأكمل الموجودات، مدرك لذاته، فيكون ملتزم بهذا الإدراك. فاصل. والمصنف رحمه الله كأنه لما؟ لأنه هذا يفهم بالوصف، مفهوم الوصف. والمصنف رحمه الله كأنه قد ارتضى هذا القول، يعني قول الأوائل بأنه بالتالي الباري عز وجل ملتز بالالتزاز المعنوي، يعني بأتن مدرك لذاته. والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، وهو مذهب ابن نوبخت وغيره من المتكلمين، هو مذهب ابن نوبخت وغيره من المتكلمين، إلا أن إطلاق الملتز عليه يستدعي الإذن الشرعي، يستدعي الإذن الشرعي لما قرأنا من الروايات. المسألة 19 تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، مش العلماء، لا الإمامية يعني.